أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في هذه الآيات من سورة فاطر يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بعظيم قدرته وبديع فعله سبحانه تبارك وتعالى في الريح التي يخلقها الله ويسيرها كما يشاء سبحانه، يرسلها ويقبضها كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا عن إرسالها: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. فالله يرسلها، والله يمسكها ويقبضها كما يقول سبحانه: يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فهي بيد الله سبحانه، إن شاء أرسلها ريحا نسيما خفيفا طيبا، أو ريحا عاصفة شديدة، أو ريحا قاصفة مغرقة، والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يخبرنا عن هذه الآية، آية من آياته في هذه الرياح العجيبة التي يسخرها الله سبحانه تبارك وتعالى، جند من جند الله سبحانه، تأتي العباد برزق الله سبحانه تبارك وتعالى، تتحرك كما يشاء الله، تأتي من المشرق، تأتي من المغرب، تأتي من الشمال، تأتي من الجنوب، كما يشاء الله عز وجل يرسلها. فتتحرك الريح من مكان إلى مكان، وتأتي بالروح، وتأتي بالرحمة من الله، وتأتي برزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرياح تسير السحاب، تكون الأمطار، تنزل من السحابات أمطارا، ينزل منها البرد، ينزل منها ما يشاء من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه الريح آية من الآيات، يرسلها من مكان إلى مكان، وقد يجعلها تأتي على مكان من جميع الأماكن حوله، يأتيه الموج من كل مكان، فتأتي الرياح في منطقة من المناطق فتحرك الأمواج من مكان إلى مكان، وقد تحركها في مكانها فتصير دوامة في المكان نفسه، والله يفعل ما يشاء سبحانه. هذه الرياح جند لله سبحانه يسخرها كما يشاء. والله من فعله سبحانه أنه يرسل الرياح. والله الذي أرسل الرياح، الرياح قراءة الجمهور، الريح قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. وكما ذكرنا قبل ذلك أنه في القرآن كله غالبا تأتي كلمة الرياح والريح فيها نفسها، قراءة للبعض الرياح وقراءة للبعض الآخر الريح. ولذلك ما ذكره الثعالبي من أن الرياح لم تأتي في القرآن إلا بمعنى الرحمة والرزق، والعكس في الريح كذا. هنا ذكر الله سبحانه: الله الذي أرسل الريح قراءة، وقراءة أخرى الرياح، فالراجح أن الريح والرياح واحد. الريح هنا مفرد، الرياح جمع، والله يرسل الرياح بالرحمة منه سبحانه والرزق، وكذلك يرسل الريح بالرحمة منه والرزق، وقد يعكس ذلك سبحانه ويرسلها بضرر لمن يشاء من خلقه. والله الذي أرسل الرياح فتثير، ولاحظ هنا أخبر بفعل الماضي، والله الذي أرسل هنا يخبر عن فعله سبحانه، أرسل الرياح حدث أن فعل ذلك سبحانه تبارك وتعالى. ثم يجعلك تستحضر الحال فيعبر بالمضارع بعد، وهذا من التفنن، نصاغ بصيغة الماضي الله الذي أرسل، ما قالش بعدها فأسارت سحابة، إن كان الأصل ذلك أن يمشي على الماضي إذا بدأ به مشى عليه، ولكن لاستحضار الحال، وكأنك الآن مستحضر هذه الصورة وتراها وهي تثير هذا السحاب، فده من التفنن القرآني، يعبر بالماضي ثم يقلب لاستحضار الحال وكأنك الآن تشاهد ذلك، وهو أسلوب عربي معروف. فالقرآن عظيم وفيه أساليب العرب الجميلة في البلاغة، فيأتي القرآن بهذه الأساليب التي يفهمها العرب ويعرفون دقتها وجمالها، فيأتي أحيانا بصيغة الخطاب للمتكلم وبعدين يقلب بالخطاب بعده للغائب، فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هنا أنه أرسل على صيغة الماضي، ثم بعدها يعبر بصيغة المضارع، يقول العلماء، وده التعبير معروف عند العرب، من ذلك قول أحدهم هو شاعر من الشعراء واسمه تأبط شر، تأبط شر، يقول يصف نفسه بالشجاعة فيقول بأني قد لقيت الغول تهوي بمسهب كالصحيفة صحصحان أو بسهب كالصحيفة صحصحان فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. يتكلم عن نفسه إنه شجاعته شجاعة عظيمة والله أعلم بها، فيقول إنه لقي الغول، الغول عفريت، يعني هو بيحدث يعني هو إزاي شجاعته وصلت لشجاعة عظيمة بالغة إنه قابل الغول وحده في الصحراء. أنا قلنا لكم إن العرب كانوا يمرون في الصحراء فكانت تتغول لهم الغيلان والجن تستهزئ بهم وتتلعب بهم، فإذا بهم يخافون يترعبوا هم في الصحراء فيعملوا إيه؟ يشركون بالله سبحانه، يشركون، فيقول أحدهم أعوذ برب هذا الوادي، يعني بسيد الجن، أستعيذ بسيد الجن في هذا الوادي، تفرح الجن وتنبسط إنه العرب أشركوا بالله سبحانه وعبدوها وتعوذوا بها من دون الله سبحانه فتتركهم يمرون. فهذا كأنه يقول أنا قابلت الجن وأنا وحدي في الصحراء، قابلت هذه الغول وحدي في الصحراء، قال بأني قد لقيت الغول تهوي وهي جاية بتجري علي بسهب كالصحيفة صحصحان، يعني سهب الفلاء، يعني في صحراء واسعة زي منبسطة زي الكتاب الواسع، صحصحان أرض مستوية واسعة، فأضربها بلا دهش فخرت، فأضربها، انتقل من بأني قد لقيت في الماضي قال فأضربها بالمضارع، كان يقولك استحضر بقى الحال وشوفني وأنا بطل بعمل إيه، بضربها الآن وضربة شديدة، فأضربها بلا دهش بلا خوف فخرت صريعة لليدين وللجيران، يعني لليدين وللفم أو للرقبة، سقطت على الأرض. فهذا من الأساليب البديعة عندهم، أنه يعبر بالماضي ثم يقلب ويعبر بالمضارع، أو يعبر بضمير الغائب وبعدين يقلب ويعبر بضمير المتكلم أو ضمير المخاطب. هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول والله الذي أرسل الرياح فتثير، تثير، أثارت السحاب، أثارت حركته، حرك، يقول أثرت أرنبا من مكان، معنى أني أفزعته حركته جعلته يجري، فكذلك الريح تثير السحاب، تحرك السحاب من مكان إلى مكان. الرياح عجيبة، هذه الرياح، الريح من روح الله ومن رحمة الله سبحانه، وقد تكون من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيرسل الريح، يرسل الرياح بالرحمة على قوم ويرسلها بالعذاب على قوم، وقد رأى قوم سحابات في السماء أسارتها الرياح فقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب شديد، ريح فيها عذاب شديد، من دي بقى أخذوا أن كلمة الريح تأتي بالعذاب، أدي ربنا قال ريح فيها عذاب شديد، ولكن هنا ذكر الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح على قراءة الجمهور، الريح على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف، الريح، فهي هي الريح، إما برحمة من الله وإما بعذاب من الله عز وجل، والرياح والريح واحد. قال فتثير، تحرك السحاب سحابا، فسقناه، فسقناه، رجع إلى لفظ الماضي مرة ثانية، هذا من التفنن في الخطاب، فسقناه إلى بلد ميت، كأنك انظر إلى عظمة الله سبحانه بالتدبر في آياته وفي مخلوقاته في هذا الكون، انظر إلى هذه الريح الله أرسلها، أنت ما شفتوش، لم ترى إرسال الريح، ولكن ترى السحابات وهي تتجمع في السماء، سحابة مع سعام، السحاب تسار السحابات بواسطة الرياح، تقوم تقول في سحابات لعل يكون في مطر، فكأنه يحضر لك الحال أمامك، استحضر، بص إلى السماء، انظر إلى هذه الرياح. قال فسقناه إلى بلد ميت، سقناه، يبقى أرسل الله عز وجل هذه السحابات إلى بلد ميت، وبلد ميت وميت، ميت وميت واحد وقراءتين، المعنى البلد الميت والبلد الميت بالتسقيل وبالتقييد، هقرأها بلد ميت، المدنيان نافع أبو جعفر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، إلى بلد ميت، باقي القراء يقرأ إلى بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذا جاءت الحياة إلى هذه الأرض الميتة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأراد أن يريكم حاجتكم إلى الله سبحانه. كل إنسان محتاج إلى ربه سبحانه، محتاج إلى هذه الرياح، محتاج إلى المطر، محتاج إلى الماء، محتاج إلى الثمار والحبوب، محتاج إلى هذه الأرض، محتاج إلى رحمة الله سبحانه، فهذه رحمته يصيغها لنا في هذه الآية الكريمة، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاب. يبقى اللي بيكون هذه السحابات تكون من ايه؟ الرياح تسببت في ذلك، الريح تحرك الامواج في البحر، الموج ما بيتحركش وحده ولكن الله يرسل الريح رياحا تحرك الامواج، امواجا ظاهره فوق الماء وامواجا باطنه في داخل الماء، يبقى يتحرك الماء من مكان الى مكان برحمه رب العالمين سبحانه، لو بقي في مكانه لتعفن الماء في مكانه، ولكن الله يرسل الرياح فليحرك هذه الأمواج، شدة الريح تدفع هذه المياه إلى أن تتحرك وأن تتطاير هذه المياه، وتأتي الشمس على هذه الأرض تسخن ما على الأرض من ماء يتبخر هذا الماء، الرياح ترفعه إلى السماء، حرارة الشمس رفعته، ولكن الله سبحانه جعل لهذا الكون مقادير عجيبة وآيات دقيقة من فضله سبحانه تبارك وتعالى. تخيل حرارة هذه الشمس لو فضلت مسلطة وكلما ارتفع إلى السماء تشتد هذه الحرارة بالقرب من الشمس، كان المية على الأرض كلها تبخرت وطلعت فوق ومرجعتش مرة أخرى. فالله من فضله سبحانه تبارك وتعالى جعل حول هذه الأرض أماكن في خارجها في الغلاف الجوي أماكن باردة جدا، فكلما صعدت إلى درجة هذه الحرارة تقل الحرارة ولا تزيد، بأنك بتقرب من الشمس ولكن الحرارة تقل، صنع الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالمياه ترتفع مع الرياح، مع الرياح ترتفع ترتفع إلى ارتفاع حوالي 16 كيلو أو من 8 ل 16 كيلو متر فوق سطح الأرض، المنطقة التي تتكون فيها السحابات فيها أو فوقها بيسير. تتكون هذه السحابات، الأرض أخرجت ماءها، ارتفعت المياه إلى هذا المكان اللي على بعد من 8 ل 16 كيلو، اتكونت فيه السحابات، أرسل الله عز وجل الرياح فحركت السحاب من مكان إلى مكان، يبقى الرياح حركت الأمواج، حركت المياه فتحركت من مكان إلى مكان، رفعت هذا الماء، الشمس سخنت فبخرت، يرتفع الماء فتحركه الرياح، يتكون في مكان في السحابات فوق. لو إنه ما فيش رياح وتبخر هذا الماء وبقي في السحاب، يقوم لما يشاء الله عز وجل ينزل على مكان، يبقى المية اللي بتتبخر من البحر هتنزل فوق البحر مرة ثانية، اللي من النهر هتنزل فوق النهر مرة ثانية، اللي من الأرض اليابسة في عيونها وأنهارها هتنزل فوقها مرة ثانية، يبقى لن ينتفع الناس بهذا الماء كثيرا إلا في المكان الذي تبخر منه. ولكن الله الذي جعل لكل شيء قدرا شاء سبحانه أن هذه السحابات لا تقف في مكانها، ولكن يرسلها الله سبحانه فتتحرك من مكان إلى مكان. شوفوا الإحصائية اللي يقولوا لنا فيها العلماء أن ماء الأرض يتبخر منه سنويا، الأرض كلها على بعضها يطلع منه 380 ألف كيلو متر مكعب في السنة، يتبخر من الأرض سنويا 380 ألف كيلو متر مكعب من المياه، أغلب هذه المياه تخرج من المحيطات ومن الأنهار ومن البحار، حوالي 320 ألف كيلو بتخرج من هذه الأماكن. الباقي اللي هو 60,000 كيلومتر يخرج من سطح اليابسة من العيون والأنهار التي فوقها. تجري هذه المياه تصعد إلى السماء متبخرة، وبعدين تصل تكون السحاب، والله عز وجل يرسل الرياح على هذا السحاب يتحرك، اللي تكون فوق البحر يمشي يتحرك إلى مكان آخر بحسب ما يشاء الله سبحانه، فيأمر بالمطر ينزل في مكان ويمنع مكانا آخر وينزل في مكان، وهكذا بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى وقدره. ماء المطر يسقط على البحار والمحيطات، طلع منها قد إيه من البحار والمحيطات؟ يقولون 380,000 كيلو. اللي بينزل عليها البحار والمحيطات قد إيه؟ يقولون 284,000 كيلو. الفرق بين الاثنين راح فين؟ يقولوا توجه إلى اليابسة، إلى اليابسة. يبقى مياه البحار بفضل الله سبحانه بإرساله للرياح تبخر بفضله سبحانه وقدرته، وبأن جعل الشمس سببا والرياح سببا تبخر الماء، بعضه نزل على البحار والمحيطات وبعضه تحرك من هذا المكان إلى مكان ثاني ينزل فوق سطح اليابسة، في الصحراء فتنبت، في أراضي حقول وبساتين فتنبت، كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى يأمر فتنزل. يبقى اللي طلع من سطح اليابسة من الأرض اللي الناس عايشة عليها طلع حوالي 60,000 كيلو، اللي بينزل على اليابسة حوالي 96,000 كيلو، يبقى أزيد اتبخر من سطح الأرض اليابسة كمية من الماء اللي نزل عليها أكثر مما تبخر منها، يبقى القدر اللي بيرتفع يحركه الله عز وجل كما يشاء لينبت للعباد الحبوب والثمار وما يشاء سبحانه، وينزل عليهم الأمطار يستقون منها ويسقون دوابهم منها، والله يفعل ما يشاء. هذه آية من آيات الله سبحانه، حركة هذه المياه من مكان إلى مكان، يصعد من مياه المحيط اللي هو شديد الملوحة الماء، من مياه البحر اللي هو أقل منه ملوح، من مياه النهر اللي هو ليس فيه ملوحة ماء عذب، كله يصعد، ولما ينزل الكل ينزل على هذه الأرض ماء عذبا فراتا، ماء مباركا من السماء. هذه تبخير الماء وإرجاع الماء، التكثيف الذي يحاول البشر أن هم يعملوه عشان يحلوا مياه البحر، يقوم يكثفوا المياه يبخروها وبعدين يستقبلوها على شيء بارد ويكثفوها فتنزل مرة أخرى طعمها حلو، ولكن لما تشرب مياه محلاة من محطات تحلية دوقها ودوق ماء المطر تعرف الفرق بين صنع الله سبحانه وتبارك وتعالى وصنع البشر، لأن المياه المحلاة ملهاش طعم، مياه المطر نزلة أنت عايز تشربها وهي نزلة ماء طاهر طيب مبارك نزل من السماء، كان إذا نزل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى يأتي على وجهه وعلى رأسه وعلى ذراعيه صلوات الله وسلامه عليه، ماء مبارك نزل من السماء، ويقول إنه قريب عهد بربه، الماء قريب عهد بربه سبحانه تبارك وتعالى. آدي الماء الذي خرج من الأرض واحتاج العباد إليه، يصرفه الله كما يشاء. جاء في الحديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في فلاة فسمع صوتا في سحابة يقول الصوت اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان، فتعجب الرجل ونظر إلى السحابة ولم يرى أحدا ولكن سمع الاسم، فتتبع السحابة تتبع، فقال فتجمعت السحابة في مكان في السماء وسارت السحابة ثم أمطرت مطرا، نزل المطر في مكان وتجمع في مسيل، تتبع الرجل هذا المسيل إلى أين يذهب، فإذا بالماء كله يجتمع في مكان واحد وينزل في مكان معين على حديقة لإنسان، فيعجب الرجل لذلك وينادي على صاحب الحديقة يقول ما اسمك يا عبد الله اسمك إيه، فقال أنا فلان بالاسم الذي سمعه من السحاب، ينادي في السحاب، فقال لما تسألني عن اسمي، لما تسألني عن اسمي، ليه السؤال هذا، فقول أخبرني ما الذي تصنعه في حديقتك، تعمل إيه في هذه الحديقة، فقال لما السؤال، فقال له إني سمعت صوتا في هذه في سحابة الذي هذا ماؤها، المية اللي جت لك دي من هذه السحابة، سمعت صوتا يقول اسق حديقة فلان باسمك، فقال أما إذا أخبرتني بذلك فإني إذا زرعت إذا حصدت هذا الذي زرعته فإني آكل ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثها، قال فهذا الذي بلغ بك ما سمعته في السحاب، هذا الذي بلغه ذلك. رجل يخرج زرعه تخرج ثماره فيتصدق بثلثها ويأكل من تعبه من حصاده الثلث ويرد فيها الثلث الآخر، فجعل هذا الشيء لله عز وجل فلم يحرمه الله سبحانه، وجعل السحابة تأتي إليه وحده لتنزل بالماء وتمطر عنده وتسقي أرضه وحديقته. فالله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. فهذه الآية العظيمة التي تخبرنا عن رحمة الله سبحانه يرسل السحاب وينزل المطر ويفعل ما يشاء في خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فيرى الناس كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، كيف يحيي الله الشيء الميت أمامهم. تلاقي لو سافرت مكان زي مطروح وتفرج على العرب اللي هنالك وهم بيزرعوا الأرض بتاعتهم، يزرع الشعير، يرمي البذور، يرمي بذور القمح، وبعدين يقعد يستنى ما عندوش بقى لا نهر موجود عنده ولا عنده مياه تأتي إليه، لا يستنى السحاب ينزل من السماء. يقول لك بس لو ربنا يبعت لنا شوية مطر. الأرض قاحلة صحراء ما فيش فيها شيء، هو زرع رمى الحبوب بتاعته وانتظر شيئا، وإذا بالله ينزل المطر فإذا بالأرض الصحراء تهتز وتربي ويخرج فيها الزرع العظيم بفضل الله سبحانه، فترى أمامك الشيء الميت صار حيا بعد ذلك بفضل الله وبرحمته. وكذلك في كل مكان يرى الناس هذه الآية التي يقول لهم سبحانه فأحيينا به الأرض بعد موتها، ألستم ترون ذلك؟ يقول الله عز وجل كذلك النشور، كذلك الشيء العظيم الذي رأيتموه من إحياء الله عز وجل الأرض بعد موتها كذلك يحييكم وينشركم يوم القيامة. كذلك النشور، البعث من القبور، العود إلى الحياة مرة ثانية بأمر الله سبحانه، رد الأرواح في الأجساد التي قد بليت وفنت، فالله عز وجل ينشرها يجعلها تحيا مرة ثانية. والنشر بمعنى الرفع والإقام، فالله عز وجل يرفع هذه الجثث البالية الميتة يرد فيها أرواحها فيحييها مرة ثانية، هذا النشور ليجازي العباد ويحاسبهم يوم القيامة سبحانه تبارك وتعالى. هذه الرياح وهذا صنع الله سبحانه، يرسل الرياح حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انظر إلى الأسلوب القرآني العظيم الجميل، حتى إذا كنتم في الفلك، هذا أسلوب الخطاب، إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم، هنا من التفنن، هنا انتقل من الكلام للمخاطب للكلام عن الغائب، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها واغتروا بذلك ونسوا الله سبحانه تبارك وتعالى، جاءتهم ريح عاصف، هي الريح يرسلها الله عز وجل ريحا طيبة يرسلها أو ريحا عاصفا يرسلها، فلما أمنوا واغتروا جاءتهم الريح العاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وده تعبير عجيب جدا، تعبير حقيقي ما كان أحد يعرفه، ما فيش حد يعرف هذا الشيء، والذي رأى هذا الشيء ما رجعش عشان يخبر بهذا الشيء. جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، إذن الريح العاصفة تهب وتأتي من كل مكان والريح تحرك الأمواج، فإذا بمنطقة الدوامة يأتي فيها الريح من كل مكان عاصفة تقوم تيجي ريح من هنا وريح من هنا ومن هنا، صارت دوامة، اللي يصل إلى هذا المكان لازم يغرق ما يرجعش من هذا المكان. وجرينا بهم بريح طيبة وفلحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان جاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أحيط إمهم أهلكهم الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الصحابة لم يذهب أحد إلى مثل هذا المكان، بل كانوا يخافون من البحر. وذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يبعث البعوث والجيوش كان يقول لا تجعل بيني وبينهم بحرا، ما تجعلش بين، يقول لقائد الجيش خليش بيني وبينكم بحرا، حاجبكم جين أوصل لكم منين وانتم في البحر ما عرفش أصل إليك، اجعل بيني وبينكم مكانا يابسا حيث أني أقدر أمدكم بالجيوش تعينكم، أما تجعل بيني وبينكم بحارا لا تجعل هذا الشيء. فما كانوا يعرفون الخوض في البحار والوصول إلى هذه الأماكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير القليل. والذي يصل إلى مثل هذه اللجة ويغرق فيها مش هيرجع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المكان كان الموج بيأتي من كل مكان وغرقنا وبعدين جينا لك، خلاص اللي غرق غرق وانتهى. لكن العلم الحديث هو الذي اكتشف هذا الشيء، إنه منطقة الدوامات هي منطقة وجود رياح تأتي من كل مكان، ريح عاصفة تأتي من كل مكان. هذا الذي أخبر به ربنا سبحانه وتبارك وتعالى منذ 1400 سنة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. هل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الدوامات؟ هل ركب البحر صلى الله عليه وسلم حتى يخبر عن منطقة كهذه؟ لكن الذي صنعها هو الله سبحانه الذي أخبر عنها في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان حين يجد نفسه سيغرق يدعو ربه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فينجي من يشاء من خلقه سبحانه تبارك وتعالى ويهلك من يشاء من خلقه سبحانه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا بغى الإنسان بغيه على نفسه، ظلمه على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة، تتمتعوا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى ربنا سبحانه أخبرنا عن إرسال الريح التي يسوق بها السحاب فينزل المطر الماء من السماء لتنتفع أنت به وتشرب هذا الماء الذي بغيره لا حياة تكون فوق هذه الأرض. فالله الكريم سبحانه جعل لعباده الرزق، في السماء رزقكم وما توعدون، وجعل لكم من الأرض رزقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. المطر ينزل من السماء، تسمع صوت الرعد وترى البرق أمامك وتأتي الرحمة من الله سبحانه. البرق يراه الإنسان يخاف من البرق، وفيه خير عظيم جدا، تحصل شرارة كهربية في السماء، يحصل إن النيتروجين يتحد مع الأكسجين وتتكون أسمدة نيتروجينية تنزل في الأرض مع المطر تخصب الأرض، يطلع لك الزرع من الأرض بسماد جاء من السماء من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو اتقى الناس ربهم سبحانه تبارك وتعالى جاء الخير من كل مكان عليهم وفتح عليهم الرزق العظيم الواسع. وانظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الله عز وجل يقول حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، خير لأهل الأرض. حد واحد إقامة الحدود التي نص عليها كتاب ربنا سبحانه، قطع يد السارق، الإنسان الذي يسرق تقطع يده، يبقى هذا حد من حدود الله. إذا رأى الناس ذلك خافوا من قطع اليد، خافوا من السرقة، يبقى هنا لا يفعلون ذلك. تنتشر بين الناس الأمن والأمان، تنزل البركات من السماء. لو أن حد الله سبحانه وتبارك وتعالى في الإنسان الزاني المحصن أنه يرجم، في الزاني الغير المحصن بزواج أنه يجلد، في القاذف أنه يجلد، لا صان الناس بعضهم بعضا أعراض بعض، محدش حيقع في عرض أخيه، حيخاف إنه مش خايف من القرآن، طب حيخاف من الجلد إن يجلد ليقوعه في عرض أخيه، مش خايف من التحذيرات اللي في القرآنية، يخاف من إنه يرجم لأنه وقع في الزنا والعياذ بالله. فالله عز وجل جعل الحدود رادعة للناس أن يقعوا في ظلم أو أن يقعوا في فاحشة من الفواحش التي حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أقيم حد
من حدود الله سبحانه في الأرض حد واحد خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد الحرابة، لو أقيم حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الذين يفزعون الناس ويقطعون الطرق على الناس فيفزعونهم، فالناس في أمان، فإذا بهؤلاء يقطعون الطرق صار الناس في خوف، فالله عز وجل يخيف هؤلاء بحده سبحانه. مثل هذا الإنسان الذي يقطع الطريق على الناس بالسيف، يقطع الطريق على الناس بالتخويف والتهديد، يأخذ أموالهم ويقتلهم، فالله عز وجل جعل الحكم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم في هذه الحياة الدنيا. فإذا رأى الناس هذا فلان قاطع الطريق الذي كان يقطع على الناس الطريق ويخيف الناس ويفزعهم ويأخذ أموالهم ويقتلهم، هذا قتل وصلب أمام الناس حتى يخاف الناس. فلان الذي أخذ أموال الناس كرها إكراها، هذا قطعت يده ورجله، أهو بقى من غير إيد ومن غير رجل. الآن يقوم الناس يخاف إنسان أن يفعل مثل هذا الشيء، يأمن الناس في بلادهم، في أمن وأمان عند الناس. الله عز وجل ينزل البركات من السماء ويخرج البركات من الأرض، حد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. المياه نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، الإنسان يشربها، الإنسان يتطهر بها، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنطهركم به، ليثبت الله عز وجل به أقدام المؤمنين، ليحيي به الأرض بعد موتها، جعل هذا الماء منه كل شيء حي، خلق من الماء كل شيء حي، جعل الماء لك تترطب به تغتسل به، جعل الماء ينزل من السماء تستشعر بالبرد، لو لم ينزل هذا الماء من السماء وجدت الحر الشديد وجدت العطش الشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يخزن لك هذا الماء في الأرض في المياه الجوفية في باطن الأرض، تخرج على الناس العيون وتخرج على الناس الأنهار فيشربون منها. وانظر إلى رحمته سبحانه في تلطيف الجو الذي أنت فيه، الأشجار هذه الأشجار تأخذ المياه من الأرض، وبعدين تيجي الشمس، حر الشمس يجعل الماء يتبخر من الأشجار اللي في عملية النتح، النتح الماء يخرج من شجرة واحدة، تتخيل يخرج منها قد ايه مية علشان يرطب الجو الذي حولها، شجرة واحدة يقول أهل العلم شجرة واحدة قد تنتج في اليوم العادي ما يقرب من 500 لتر من الماء، 500 لتر من الماء. يبقى ربنا جعل لك تكييف في الأرض من الأشجار التي حولك من عملية النتح، يقوم يخرج منها الماء من مسام في الأشجار في النبات في أوراق الشجر أوراق النبات يخرج منه ماء، ويجعل الله عز وجل هذا الماء بقدر. ولذلك لما يشوفوا النباتات الموجودة في البلدان والنباتات الموجودة في الصحراء تلاقي عدد المسام في الأوراق في النباتات الموجودة جوه البلد غير اللي موجودة في الصحراء، اللي جوه البلد تلاقي عدد المسام كبير فتطلع كمية أكثر من المياه، اللي في خارج في الصحراء لا تطلع كمية أقل عشان تعيش فترة أطول في مكانها الذي فيه. هذا الماء الذي يصرفه الله عز وجل كيف يشاء في خلقه، ويجعل لهم سبحانه تبارك وتعالى منه الروح ومنه الرحمة سبحانه تبارك وتعالى. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة فسقناه إلى بلد ميت، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي رزيل العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى، كيف يحيي الله الموتى. هذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد والطبراني. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يحيي الله الموتى، فالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال أما مررت بواد أو بوادي أهلك ممحلة ثم مررت به يهتز خضرا، ما شفتش وانت بتمر بالوادي بتاعك الأرض ممحلة ما فيش فيها نبات ولا فيها شيء، وبعد فترة أنزل الله عز وجل المطر، رأيت أنه يهتز خضرة، أخرج النبات، فالرجل يقول نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك يحيي الله الموتى، فكذلك يحيي الله الموتى. فهذه آية من آيات الله سبحانه، النبات الذي تراه يحيي الله عز وجل الموتى أمامك، هذه البذور التي تراها ميتة، النواة التي تمسكها في يدك من بلح أكلتها ميتة، ترميها على الأرض، ينزل المطر من السماء، ويأتي أمر الله فينبت من هذه نخل عظيم جدا، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد. عجيب أمر الله سبحانه تبارك وتعالى في خلقه، تتعجب آدي النواء اللي طلع من الأرض، ودي نواة أخرى ونواة ثالثة، وينزل المطر يسقى بماء واحد، مية واحدة تسقي دي ودي، يخرج لك من هذه النواة تخرج شجرة صنوان وغير صنوان، شجرة أصلها واحد وبعدين تتفرع جزعين، هنا فيها رأس نخلة وهنا رأس نخلة، ترى ذلك، وغير صنوان، والماء الذي سقى هذه وهذه ماء واحد. خلق الله من الماء كل شيء حي، ويريكم آياته في خلقه لعلكم تشكرون الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.